محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 54 من التعليق على كتاب الفقيه والمتفقه للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في ليلة 16 من شهر جمادى الآخرة لعام 41 بعد 400 هجرة النبي صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم. ما زلنا مع المبحث المتعلق بالمذهب الإمام مالك في تقديم القياس على قدر الواحد أو العكس، وما هي معنى القياس وما هي معنى قدر الواحد نحتاج للعادة. فذكرنا أن منشأ الخلاف في مسألة تحرير مذهب مالك، هذه مسألة يرجع إلى فروع فقهية التي وردت عن الإمام مالك في الموطأ في المدونة، التي تعد أمهات المذهب المالكي. فاختلاف المسائل التي وردت عن الإمام مالك، مسألة تحديد القياس على خبر الآحاد والعكس، هي التي وردت نشأ فيها الاختلاف تحرير قوله، فلو يرى ذلك أن يرى العكس. وضربنا مثالا في حكم الصوم مع الأمير والشؤم ناسيا، أن مالكا على ما يظهر من قوله المدونة وكذلك الموطا، أنه قدم القياس على حديث أبي هريرة في الصحيحين، من أكل أو شرب ناسيا أن يكون صوما ولا قضاء عليه. فمالك أوجب القضاء مع نفي إثمه، ورفع إثمه فقط ولا يفعل، إنه أوجب القضاء عليه قياسا، قياسا على من أكل شيئا متعمدا. طيب، مثال آخر يقول الكلب، كما جاء في البحث الذي نقرأ منه تعارض القياس مع خبر الواحد في الإسلامي، الدكتور الأقدر الطاهي في رسالة الدكتور كان مسلم في جامعة الجزائر، أنه قال من الأخبار التي تقيل أن الإمام عليه مالك ترك على القياس حديث غسل الإناء من بلوغ الكلب سبعا إحداهن بالتراب. نعم، قال الإمام مالك المدونة، وقال ابن القاسم، غير المدونة، قلت هل كان مالك يقول بغسل الإناء سبع مرات؟ إذا ولغ الكلب الإناء كلبه بالماء فسيصحون ابن القاسم. قال مالك قد جاء هذا الحديث وما أدري ما حقيقته، قال ابن القاسم لأنه كان يرى أن الكلب كان من أهل البيت وليس من غيره من السباع، وكان يقول كان يكسر بالماء وحده، وكان يضاعفه مثل ما ضاعف استدلال حديث ابن هريرة بأن الغسل سبعا. وهذا قياس ذو شقين، قال الأول الحكم بطهارة وعاده قياسا على جواز أكل صيده، على معنى أن الإمام اكتفى بالجواز عن الصيد الثاني أصل الكتاب والقرآن أمارة على طهارة لعابه، لأن الإمام مالكا جعل جواز أكل الصيد الذي اصطاد الكلب، والكلب يصطاد بأسنانه ولعابه يختلف بالصيد، وأمرت الدليل على طهارة اللعاب، ومن ثم الآن حاجة أن يرسل مرات قال إن كان سوف يرسل رسول الله أكثر عليه. الثاني حق الكلب بالهرة القط الحب لعلة القواه إليهما، ويدل على هذا القياس ما ذكر مدونة، لو كان يرى أن الكلب والذي ورد في حديث أن من طوف عليكم طوافات القط والجرد الطاهر ويطوف يطوف على أهل البيت ولا حاجة يغسل من مواهب من تعابه ولا من السكرين. ولكن هنا القياس مقابل النص، جاء نص صريح في القلب حديث ابي هريره في الصحيحين انه صلى الله عليه وسلم قال اذا ولد الكلب في روايه شرب الكلب في اناء عديده فليغسله سبع مرات اولاهن بالتراب، وفي روايه تسمع في وسط غنى التراب. فهذا نص صريح لكنه على ما جاء عن الامام الملك انه قدم القياس عليه فقاس الكلب على الهرم، وكذلك احتج بمطلق القران مساله جواز اكل الصيد الذي استرضاه واسترضاه الكلب انه يؤكل فلا يحتاج هذا العبد، لان الحديث له موضع اخر. يعني الان الجمهور الذين اخذوا حديث ابي هريره في غسل الامام سبعا لم يعارضوا ان الصيد الذي استرضاه الكلب في الاسنان او يوكل لا يرسل سبع مرات او يرسل سبع، لان المورد اختلف. الحديث ورد في مورد الغلو في الامام لعله لم تبين في الحديث، لكن الصيد هذا امر اخر. فالوضوء في الاناء امر النبي صلى الله عليه وسلم يرسل منه الايه؟ سبع مرات احداهن بالتراب. وفي الاكتشافات الحديثه التي اجراها علماء العصر في هذه المساله اكتشفوا انها هناك شيء في لعاب الكلب المشاكل هذا لا يقضى عليه هذه الدودة أو هذا الميكروب إلا ما هي وسيلة للتطهير، يغسل سبع مرات وتكون إحدى هذه المرات التراب، هذه الوسيلة الوحيدة للقضاء على هذا الميكروب أو هذه الدودة التي موجودة في لعاب الكلب. هذا الحسن حديثي وصدق النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا العلة ليست النجاسة، الجمهور جعلوا العلة النجاسة، أن أمر بغسل الإناء سبع مرات لنجاسة اللعاب. لكن الأمر بعد هذه الأبحاث الحديثة ظهر أنه العلة الأخرى هي لم تبين بالحديث، والمسألة هذه الدودة والدروب التي في لعاب الكلب لا يطهر ولا يقضى عليه أن يوصل سبع مرات. هنا هذا مثال آخر أن الإمام مالك قدر القياس على خبر الواحد. نعم. طيب. هنا كما ذكرنا في المجالس السابقة والمجلس السابق من قول آخر في مذهب مالك ذهب في بعض المالكية إلى العكس، لأن مالكا قد يقدم خبر ولا قياس، وهذا ما حكاه القاضي عياض أن مشهور مذهب الإمام وتقديم الخبر، وقال المقري وهي رواية البدنيين، يعني مذهب الإمام مالك تفرض على المدنيين والعراقيين، فالمدنيون أصحاب مالك يذهبون إلى أن كان يقدم خبر الحديث الصحيح عن الخبر الواحد على القياس. قال السبعاني وقد حكي عن مالك ان الخبر الواحد اذا خالف القياس لا يقبل، هذا القول باطلاقه سدي جمل او مستبح عظيم، ولو جلت منزله مالك عملت هذا القول وليس يدري وليس يضرب خطوط هذا منه السمعاني. ثم أشار الباحث إلى أن بعض الأمثلة التي تؤكد هذا القول. نقيل قول أن مالكا يفضل الحديث الصحيح على الواحد ما دام صح على القياس. ومن هذه الأمثلة حديث القبلة من سماحة وأوضح هو ما يتعلق بمسألة البناء الرعاة. قال في المدونة قال مالك ينصرف من الرعاة في الصلاة إذا سال منها أن تقرا قليلا كان كبيرا الرعاة والدم الذي يغسل لهم فيغسل عنه ثم يبني على صلاته. قال إن كان غير قادر ولا سائل فليفتله من اصابعه ولا شيء عنه. اما في الموضع فقد بنى مذهبه على ما رواه في مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان اذا رعف صدق وتوضا ثم رجع فبنى بنى ثم بنى على ان صلاه كان صلاة ركعتين وصلاة رعاة فخرج فتوضا يرجع ويكمل ركعتين كما سمعنا من الظهر لا يستكمل الصلاة الجديد. نعم قال وما بلغ عن عبد الله بن عباس فكان يرعب فيخرج فيغسل الدم عنه ثم يرجع فيبني على ما قد صلى. قال الجد ابن رشد تعليقا على مذهب الامام قال مالك بالبناء الرعاة ان فيه سنة تتبع تحصل ما جاء عن عمر وعن ابن عباس ولم يعرض الا على القياس. هنا في هذه المسألة يعني القياس يقتضي انه يعيد الصلاة من اولها فان خرج واصابه شيء فطلبه لكن مالك هنا في المسألة لم يفضل القياس أخذ الأثر من عمر أثر ابن عباس فضل الخبر على القياس. فهنا تعارض مذهب مالك وقول مالك كما تقدم. ولذلك هنا الدكتور مجد القضاري كما البحث قال تحرير المسألة تحقيق المقصد المطلوب ان للمرء بالترشيح والتوفيق مآخر كثيره ووجهات عديده انها قوى ثلاثه. الاولى اسباب اختلاف الروايه كما ثم قال ان اختار من الدوافع طريق البيان اولا واحد انعدام النص اذا لم ينقل على الامام مالك نص يبين فيه مذهبه مساله تعارض القياس والقدر مما ادى الى وقوع الاضطراب في الروايات المنسوبه اليه وحرص الاصحاب على احصاء ما ذكره من التسليم عليه. ثانيا الاحتكام الى دليل الاستقرار لجا الاصوليون الى تتبع تلك المواقع الفقهيه لحسب هذا الاشكال ورغم الالتباس عنها ولكن المعاد الاستقرار وجد ان تلك الفقوع مالك موجود على معنى انه صح اصول الجميع كما ترى فكلهم ينطلقون من طلوع حمل على مالك تصحح اصلهم الذي اعتمد عليه. ثم ذكر الوجه الثاني ان اصول الامام مالك بنى عليها مذهبه واجتهاده عديده وذكر تسعه اصول منها وغلق مع القرآن ثم السنة ثم الإجماع ثم القياس ثم عمل أهل المدينة قول الصحابي والإحسان وحكم سد الذرائع وبعض الكلام إلى أن قال من الأقوال المرجحة هذه الأقوال ما روي عن معنى ابن عيسى وقساس من أوسط الناس في رواية الموقف عن مالك معنى ابن عيسى وقساس حيث قال سمعت مالك بن انس يقول ان انا بشر اخطي واصيب وكل ما ورد من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فخذه به، وما لم يوافقهما فاخذه. هذا القول على ان مالك قد يحسن المساله، انه رحمه الله بين صراحه انه بشر مسلم يقال قولا هو اصغر اصغر من خلاف كتاب السنه او ما يكون منه وان اخطا فيه. فلذلك العبره بثبوت الدليل، هذا مذهب اهل السنه الذي منه منه مالك، ان العبره باتباع الدليل. فثبت هذا الدليل الحديث الصحيح في البخاري ومسلم وفي غيرهما بقول ما ذلك ابن خزيمة، وكان من الذين ينصرون إلى الشافعي الشافعية، لما ذكر مسألة خالف فيها الشافعي الحديث ثم ذكر الحديث قال هذا قول الشافعي ولم يقل به أي حديث، لأن الشافعي صح عنه بل اشتهر أنه قال لصح الحديث ومذهبه. وهذا ثبت غالب العلم مالك واحمد وغيرهم من الاسلام كانوا يقولون هذا، اذا صح حديثه فهو مذهبي. هذا الذي عليه العلماء قديما حديث القران السنه، وبهذا نحن نكون شبه حررنا مذهب مالك في هذه المساله، وان العلم قد يثبت الدليل ان خالف في السنه الذي يظهر ان خالف مالك بعض الفروع مثلا اجتهاده فيها، لكن الله يرد بالدليل. نعم. صلى الله عليه وسلم على نبينا.